أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الدرس السابق عندما ذكرنا ما ذكرناه لم يكن المقصود هو يعني المفاتح ما ذكرناه، ليس المقصود هو تقييد الشارع ومنع من ان يتعبد ببعض الامور، ليس هذا هو المقصود. لانه المقصود ان انه يدور الامر بين وجهين، فاذا كان احد الوجهين هو خصم الاخر وقال محظورا يمكن تقديم علينا على الوجه الاول، هذا كان هو المقصود. الوجه الثاني الذي ذكرناه قلنا وجه منا الغاء الانوار، الغاء الانوار ليس له واقع، لان المناعة على كون العرف من الطبقة الاولى وكون من غير الطبقة الاولى، وهذا الغاء من الانوار. لان الوجه الثالث هو عمل بالانوار، نعمل بالانوار ونعمل بالخير، فحيث يدور الامر بينهما نقول يمكن ترجيح الثالث والثاني بهذا الاعتبار، والا لو بقي البيت الاول وحده ولم نحكم شيئا اخر قضاياه يستدل به، ما هو محظور يستدل به. هذا لو نحكم لو لم يدرج وجها اخر مقبول قضاياه يؤدي الى ماذا؟ الى عدم الغاء العنوان. إذا لم نحتمل هذا نستخدم الوجه الثاني، لكن حيث نحتمل الاحتمال الثالث فيتعارض هذان الاحتمالان في الرواية، فخصهما محذورين أقلهما مؤنتين هو الذي نأخذ به، وهو الاحتمال الثالث كما ذكرنا. الآن نذكر في بحث المهر، حيث أن السيد المعتم ذكر بعد فراغ عما تقدم ذكر هذه العبارة، والأحوط استحبابا ثبوته في عوض الخلع والمهر ومطلق الميراث حتى المحتسب منه ونحو ذلك. نتكلم في المهر أولا ثم نتكلم في عوض الخلع لأنهما من باب واحد كما سيأتي. من الواضح لديكم ان المهر لم يرد ذكره في شيء من الروايات، بل لم يرد ذكره حتى في كلمات القدماء من فقهائنا رضوان الله عليهم، لم ينص على المهر والصداع اطلاقا. ومن هنا يظهر ان النزاع في ثبوت الخلف فيه وهذا الثبوت يكون في الحقيقة نزاعا في إمكان ثبات أحد العناوين التي دلت الأدلة على وجود الخلف فيها عليه أو عدم سنه أو عدم ثباته. وطبعا العنوان الذي يتبادر إلى الذهن لأنه يحتمل انتباهه أو لا يحتمل انتباهه هو عنوان الشيء الفائدة والعقادة وأهم حال العناوين. فهل المهر قاعدة تستفيدها الزوجة حتى يبكي الخمس أو أنه ليس هنا قاعدة؟ ليس قاعدة إطلاقا، فلا يجد فيه الخمس. يبدو أن أول من أتى إلى موضوع الصداع والمهر يبدو يعني من خلال كتب ناقص هو الشهيد الثاني في مثاله، فإنه رضوان الله عليه على قلة ما كتبه في كتاب الخمس، حيث لم يتجاوز كتاب الخمس كله في شرحه له أكثر من صفحتين، لم يتجاوز صفحتين. مع ذلك أشار إلى أن المهر ليس فيه ماذا؟ ليس فيه أشار إلى ذلك أن المهر ليس من الأسباب الموجبة للمن بالخمس، أشار إلى ذلك. ثم بعد الحداث وغيره ذكر المهر واختلفوا في وجوب المهر في وجوب الخمس فيه وعدم وجوده، اختلفوا فيما بينهم. فمن ذهب الى عدم ثبوت الخمس فيه وعدم وجود الخمس فيه هو وحيد كما قلنا في المثال، وهو صاحب القضاء ايضا، وكذلك السيد في العروض كما قرانا عباده حيث ان الاختيار فيه اختيار استحبابي. ومن المتاخرين المعاصرين سيد الفارق رحمه الله نفسه ايضا ذهب الى عدم ثبوت الخمس في المهر. وفي المقابل هناك جماعة ذهبوا إلى وجود الخمس فيه وثبوته فيه، منهم الشيخ صاحب الجواهر على ما حكي عنه في نجاة العذاب لا في الجواهر، يعني في رسالته العالمية المعروفة بنجاة العذاب، ذهب إلى وجود الخمس فيه. ومنهم من المتأخرين المعاصرين أيضا سيد الحقيق المستنصر صدق الله عنه، ومن ذهب واقر على ثبوت الخمس فيه. ويرفع هؤلاء من المتاخرين هناك نزاع واضح فيما بينهم بالنسبه لهم، ثم المساله محل خلاف ومحل خلاف. وكما قلنا ان روح البحث جوهر البحث يرتب على هذا، انه هل ينطبق على الاعيان هذا او لا، والا لا تميل اخر لإثبات ماذا؟ لإثبات الوجود أو النفي لماذا؟ بالأدلة، لأن الأدلة لا تتعرض إلى المهر بخصوصه كما تعرضت إلى الميراث أو إلى الجائزة أو إلى سائر المصابيح التي تنطبق عليها عنوان الفائدة. فالبحث هذا جوهره، هل تنطبق عنوان الفائدة عملي أو لا ينطبق؟ فضل أول وحلاء المرحلة يعني الأولية الفضحية نعبر عنها، يبدو أنه منطق معلن حصلت عليه الزوجة كفائدة ملكته وفائدة ينطبق عليه أمام الفائدة. فمن هنا قد يقال بأن القائلين بعدم ثبوت الخمس يحتاجون إلى إقامة دليل على عدم شنو؟ على عدم فك الفائدة على المهر، أن المهر لا يوجد عليهم فائدة. فالذي يتقال من كلماتهم أو ما يمكن أن نقول، ما يمكن أن يقال في مقام تقريب عدم إنسان انطباق، عدم صحة معنى الإنسان، عدم صحة انطباق الأموال، عنوان الفائدة والعقاب والربح على المهر هو عدة وجوه، عدة وجوه. الوجه الأول هي أول من أطار إلى الغار وقطع الحدائق، شفع بالحدائق أطار إلى وجه، خلاصته أن المهر فوض الجوهر، هكذا أن المهر فوض الجوهر، وكأنه يحضر أن هناك في باب النساء معاوضة تجري بين المهر وبين ما تقدمه الزوجة من الجوبة، فيتعطى الجوبة في مقابل ماذا؟ في مقابل المهر. وهناك خبرة مقوية في كلامه وواضحة في كلامه، وهي أنه ما يقتل عليه الإنسان في مقابل شيء يدفعه منه هذا لا يسمى فائده، ولا يطلق عليه ماذا؟ الربح. الفائده والربح انما تطلق على ما يصل اليه الانسان من دون ان يبذل في مقابله شيئين، والا اذا بذل في مقابله شيئا هذا ليس فائده، ليس ربح، هذا تبذيل. إذا ضد المال بمال، ضد الشيء بماذا؟ بشيء، لم يربح شيئاً، لا يطلق الفائدة على ما يحصل عليه الإنسان بالمعاوضة، نعم في بعض الأحيان قد ما يحصل عليه الإنسان أزيد من قيمة ما يعطيه، قيمة طويلة ما يعطيه. هذه الزيادة قد تسمى مالاتنا ربع وتسمى فائدة، لأن كلامنا في زيادة، ما يقطع الإنسان في مقابل شيء يقطعه في مقابله لا يطلق عليه الربح ولا الفائدة ولا الغنيمة، لم يرمن ثمن هذا لأنه قطع في مقابله شيئان وهو البغى. إذن هناك معارضة في باب النكاح تجري بين الزوج والزوجة، الزوجة تجري البغى والزوج يقبل ماذا؟ المهر كالمهر الذي حصل عليه الزوجة، هذا لا يسمى فائدة ولا ربح ولا غنيمة، ولذا لا يجوز فيه. كما قلنا طريق وجوب الخمس فيه من حصل لفك هذا العنوان أماما عليه. هذا الوجه الأول تشكي الأعمال بأنه لا بإنكار أن يكون المهر عوض ماذا؟ عوض البر، المهر ليس عوض البر، النكاح ليس لا تدخل في ذلك المعارضات كما هو الحال في البيع وما يشابه البيع في كونه من المعارضات، البيع ليس معارضة، النكاح لا يدخل في ذلك المعارضات. المهر الذي تحصل عليه الزوجة ليس هو عوضا عن البر الذي تدفعه وتسلمه لمن داخل النكاح الى الزوج، انكروا هذا المعنى واضح. واستدلوا ببعض الامور من قبل ان المهر ليس جزءا اساسيا وركنا مقوما علما لعقد النكاح، ولذا يصح عقد النكاح حتى من دون ذكر ماذا؟ في العقد الدائم حتى من دون ذكر المهر. فاذا هو ليس مقوم اساسي، ليس هو معارضه بين الدفع وبين ماذا؟ المهر. والا لو كان هكذا وحقيقه النكاح للمعارضه لكان من الاركان الاساسيه، لان المعارضه تتقوم بماذا؟ بالعوضين. هذا التقليد الاول ينبغي رفع اليد عنه. التقليد الثاني او الوجه الثاني هو ان يقال بانه قيل بانه القضيه لا ليس المهر عوضا عن اللغه والنكاح ليس من المعارضات، نعترض بذلك، لكنه بالنظر العرفي، بالنظر العرفي العرف يرى ان المهر هو شنو؟ رفعة للزوجة في مقابل شيء نحو الزوجة هنا إلى الرجل، أعطته الزوجة تسلمته الزوجة في مقابل ما تعطيه إلى الرجل، فلم تم هذا الشيء الذي تعطيه إلى الرجل بالبرع، وهذا فنسميه هو خلقنتها وكون اختيار هدية بها، ألا تتنازل عنه الزوجة بعقد النكاح تسلطها على نفسها وكون أمام أوامرها تتصرف في نفسها كما تشاء، هذا تتنازل عنه وتعطيه إلى الزوج في مقابل ماذا؟ في مقابل المهر. ليس النكاح من باب المعارضات، ليس معارضات، ولذلك صح حتى من دون المهر، لكن بالنتيجة بحسب الاقتصاد العقلائي العرفي هو أن المهر الذي تتكلم المرأة لا تتكلم مجانا وفعلية يرجلها الزوج لها، لا يحمل ذلك، وإنما يفهم أن هذا المهر في مقابل شيء تعطيه الزوجة علما من الزوج، وعلى الشيء الذي تعطيه الزوج للزوجة له مالية أرقان وعقلائيا له مالية، وأنه شيء ليس له مالية، لا له مالية، بحيث العقلاء يصححون دفع المال في ماذا؟ في مقابله، هذا وهو عبارة عن تنازل عن السلطنة كما قلنا والاختيار، والتنازل عن كونها مالكة لأمرها، هذا شيء له مالية عقلائيا حرفيا، فحينئذ يصح أن يقال بأن هذا المرأة في المقام هي أرجلت مالا بشنو؟ بمالا، أرجلت مالا بمالا. أما يدري في عقد النكاح وعملية تبديل مال بمال ليس معنى ذلك من النساء من المعارضات، لكن بحسب الاقتتال الاصلي والارضي هو ان النساء عمليه اجبار المال بمال الزوج يصب بالارض الشيء الذي له ماليه اصلاويه معقده في مقابل ان تحصل على ماذا؟ على مال. فاين الرزق؟ واين الفائده؟ واين الوليمه؟ فلا يصدق هذه العناوين كلها لا تصدق على المهر، لان النساء هو عمليه اجبار مال بمال ما تبذله الزوجه، ما تعطيه الزوجه مالا ابدلته بمال بمال، فحينئذ لا ينبغي ان يقال بانها ربحت شيء، انما يقال الشيء اذا كان المهر يعطى له لا في مقابل شيء، يعطى لها لا في مقابل شيء، اما عندما يعطى لها في مقابل مال تدفعه فلا يصدق الربح والفائده ولا الغنيمه على المهر وعليه، فلا يجب فيها فيه الخام. هذا التقرير الثاني. قبل ان نبين التقرير الثالث نلاحظ على مجموع هذا الكلام، وانه يبدو كانه يفهم من كلامهم انهم قرروا عن ان عدم صدق الفائدة على المهر وبالتالي عدم وجود الخمس فيهم، كانه يتوقف هذا عدم صدق الفائدة يتوقف على اثبات ان ما تدفعه الزوجة والزوج معا هو مال حتى يربط معارضة بين مالين، أو يصدق أنه إجبار مال بماذا؟ بمال. كأنه يتوقف على أن يكون ما تعطيه الزوجة، لكن تسمي ما تعطيه الزوجة مو مشكلة، البر أو نسميه سلطنتها، السلطنة على نفسها وكونها مالكة لاختيارها. هذا مال له مالية، ولذا اتبعوا هذا الاتجاه، لأنه أثبتوا ماذا؟ أن هذا له مال. شلون له مال؟ قالوا لأنه هذا بحسب الاتفاق الأصلي والأرضي أن هذا شيء له شنو؟ مالية. بالنتيجة تصير معارضة بين مالين، أو يصير على حد تعبير السيد الخوري إبدال مال بماذا؟ بمال. وبهذا لا تطلق الفائدة، وبالتالي لا يجب شنو؟ الخامس. أقول أن الظاهر أن هذا لا يتوقف على افتراض أن ما تعطيه الزوجة له مالية أو كان أو عقلائيا، لا يتوقف على ذلك، أن ليس له مالية، وهذا ظاهره الذي قاله أنه ليس له مالية أصلا، قد يقال للوجه الثالث بالضرر من هذا لا تصدق الفائدة على المهر الذي تتكلمه منه الزوجة. كيف؟ لأن ما نفهمه عرفا ولو لم يكن ما تعطيه الزوجة مال، ما نفهمه أن المهر لم يصل إليها مجانا، وهذا مهما قررته فيما تعطيه الزوجة له مالية ليس له مالية، بالنتيجة هذه المرأة فقدت شيئا من حريتها وسلمتها من الزوج من اختيارها وسلمتها من الزوج، افترض ان هذا ليس له مالية، لكن النظر العرفي العرف لا يرى ان المهر الذي يعطى لها هو ماذا؟ هو فائدة وربح، بحيث يكون حال العبء وحال الجائزة وحال الهدية، كيف تعطى الربح واضح لشخص من دون مقابل اطلاقا، فيصبح عنوان الربح والفائدة الى اخره. المهر عندما يعطى الزوجه من اهل قبيل الارض لا يعمل ذلك، الارض يرى ان المهر يقطع للزوجه في مقابل خير، كون في مقابل شيء هذا يمنع من صدق الفائدة ويمنع من صدق ماذا؟ عنوان الربح وعنوان الإفادة والغنيمة على ما تأخذه الزوجة، سواء كان ما تعطيه الزوجة له مالية أو ليس له مالية. ตวันตังมาตะปิงรูปโยมะตังมาตะปิงรูปจินะโพสตังนี่เป็นมหันต์หัวบ้านในมาตุสาอุจโญติมุคาบุรีเป็นอุติที่มุคาบุรีมาหรือบินนักรลาสุตระนั้นคุณเลือกชนมาดีอะฮัตต์มัตต์อันทุกเนี่ยอีทีที่สามคุณเลือกสัลตันไม่จูดับดินสามมาดีอะว่าโอเล่คุณเลือกสามมาลิขมันต์อะไรละมาดีอะอะไรอันอัลตีอันهذا ليس قرآن يعني من السهولة بعد أقول لا يتوقف الأمر على ذلك العرف يرى لأن المحكم في خط العنوان وعلى الخط منه العرف المحكم هو العرف العرف هو اللي يجيبها من العرف مع القاعدة أو ليس القاعدة العرف ما لا يفهم من النكاح ما لا يفهم من عقد النكاح ومن المهر الذي يعطى للزوجة الزوج العرف يفهم ان المهر الذي يعطى للزوج يعطى لها لا مجانا ولا على نحو الهديه والهبه وانما يعطى لها في مقابل ان تعطي شيئا في مقابل ان تعطي شيئا خلص بمجرد هذا العرف حينئذ لا يرى حتى الفائده ولا يرى حتى غنيمة على المهر الذي تتخذه زوجة هذا هو التقرير الثالث بإجبار في عدم حتى العنوان على ماذا على المهر فإذا كنا واحدا من هذه التقريرات حينئذ يعني إلى هنا طبعا قبل أن نفتح البحث الآتي يبدو أنه مثلا لا يوجد الحب في ماذا في المهر إلا أنه هناك إشكال كثير على هذا الكلام وعلى يمكن أن نجعله إشكالا على كل التقريرات الثلاثة والوجوه الثلاثة أثاره السيد الحكيم قدس الله نفسه في المستنكر وهو إشكال النقدي إشكال النقدي وتحيره في كيفية الجواب عنه وحاصل هذا الإشكال أنه يقول لو كان المفروض عوض عن شرط كفارة الزوجة وهذا لو التزمنا بعدم وجود الخمس في باب الإجارة لدرجة لأن الأجرة تدفع بالأجير أو السنة أنا عم يقوم به لا تدفع له أجوانا الخيار عندما يشتغل على ان يحيط ثوبا ما يدفع له كاجراء هذا هو عن العمل الذي يقوم لا تعلم الذي يقوم به مع انه لا يحتاج عنده في ان الخمس يتعلق بماذا بالعذره لا يحتاج في ثبوت الخمس بماذا بالعذره غايه الامر انه هذا العذره إذا طرقت في المؤنة ليس على رأسنا لكن إذا بقت ولم تطرق في المؤنة يجب في رأسنا أدار الفن إذا المسألة أن المال الذي يحصل عليه الإنسان هو عوض عن شعر يرفعه هذا لا يعني ماذا عدم وجود الفن فيه لا يعني عدم وجود الفن فيه لا يعني عدم حق الفائدة عليه من الواقع ان وجود الخمس في الاجراء مراهن للاتفاق عليها منصوصا عليها في المعلومات الروايات السابقه وقدم حتى الخيار يخلقه لخمسه جوانح مثلا بعدها بعد عنوان الاجارات وهذا منصوص عليها في الروايات والتزم بها الفقهاء فاي فرق بين المقامين مجرد اثبات ان المهر هو عوض عن سوء تفاعل الزوجة هذا لا يعني عدم سوء تفاعل ولا يعني بالتالي عدم وجود الشنط الخمس بدليل انكم التزمتم الرواية دلة على وجود الخمس في دار الإجارة فلنقرا واضح عليك الحمد لله السيد القارئ البصري حدث الله مستعاذ في وجاء من ينظر الى كلام المستنكر ويهتم به اجاب عن هذا الاسلام وان لم يشر الى قائله بجوابين يصدق هذين الجوابين لنرى انه هل هذا الاسلام ينبقى بهما او لا. الجواب الاول ذكر احد ان المحاضرات تقريبا حتى المطلب في الرابع تقريبا المحاضرات موجوده ذكر ان متعلق الاجاره من عمل ومن تعاطف جار قد تقع على المنفعه عمل وقد تقع على المنفعه يعني مره يجر الجار والمنفعه الدار ومره يجر صنع لعمل مقام به جاءت الانسان نفسه كخيار الاسلام ليس له بقاء وقرار متعلق الاجاره العمل فاحنا هو العمل منفعه مطلقه العمل ليس له قرار وبقاء ولا يمكن التحصل عليه فلو لم ينتفع به صاحبه ضاع وذهب سدى فان الخياط لو لم يقف الساعه الكلاهيه اصلا بتعامله كما ما مرت عمليه الخياطه فعمله في هذه المده خالص لا محاله العمل في هذه الساعه يكون شنو خالص وعليه هو اخذ الغدره على الخياطه على خياطه التوجد وجاء بالخياطه في تلك الساعه المعينه فذكر المقال انه استطاد وربح فيجب عليه الشنو القوم في باب الاجاره هذا والذي يفرق من باب الاجاره بين كلمه المحل سلام فيصح ان يقال انه استطاد وربح فإن الله لم يفعل شنو يتلف هذا العمل وهذا المال هذا العمل يتلف لو لم يفعل يذهب ويتلف فالمال الذي يؤخذ في مقابل العمل الثالث هو شنو هو يعتبر فائده وربح وغنيمه فيجب فيه شنو القوم هذا في دار شنو الاجاره وهذا الخلاء الزوجي في محل الخلاء فان المرأة اذا لم تتزوج تبقى مالكة لامرها ومطلقة على نفسها وبالتجويد تجويد هذه السلطنة فاذا تجويد هذه السلطنة سلطنة فيكون المهر من قبيل تبديل المال لماذا؟ بمال وقلنا فهو قال بأنه تبديل المال بمال لا يضبط على المال المستلم أنه شنو؟ أنه فائدة وغيره فلذا لا يضبط في الخلاف هذه تقريبا مسألة اللي يفهم من هذا الكلام كما تلاحظون اللي يفهم أن كأن الميزان هو شنو؟ وبقاء واستقرار وهذا ما تبذله الزوجة في مقابل المهر بينما ما يبذله الأجير وهذا في مقابل الأجرة ليس له بقاء ولا غنى ولا استقرار وإنما هو صور ثالث وأصل الأجرة على الصور الثالث يعتبر ربح يعتبر ربح ويعتبر فائدة ويجب فيه شنو الخامس هذا هو الفرق بينهما الأجير لو لم يقف الثوب عمله ثالث يعمل ثالث العمل في الساعة الفلانية العين في الساعة الجوارية إذا قاتل الفطور هذا في تلك الساعة لو لم يغط الفطور عمله يذهب في الأرض وفي الساعة الأخرى عمل آخر وهذا هو العمل في الساعة الجوارية فلو لم يغط الفطور عمله ثالث فإذا قدر نفسه على العمل في تلك الساعة الساعة الجوارية فهو يغلب على العذرة عليها أنه فاز وأنه ربح بينما المرحوم لم تتزوج تبقى مانسة بعينها وتبقى هي مطلقة على نفسها مقتلت وتبقى مطلقة على نفسها فإذا زوجت نفسها تنازلت وهذا أما تملكه في مقارنة ما إذن في العمليات معارضة تبديل فلا يصبح الرب فلا تملك ما لا تنفعد هذا هو الوجه الأول الذي ذكره هذا الوجه الأول الذي ذكره نلاحظ عليه ملاحظتين صغيرتين المواعظ ما يوجد في هذا الوجه هو ان العمل لو سلمناه طبعا بقطع النظر عن الملاحظه الثانيه هو ان العمل في باب الاجاره يفشلك لو لم يملكه الاجير للغير يفشل ان الاجير لو لم يملك هذا العمل في تلك الساعة الغير بالإجارة فهذا العمل شنو؟ يفلس وهذا هو في الحوار مقدس أن العمل يفلس هو عبد عملا شنو ثالثا السؤال هذا وأن هذا هل يعني خروج العمل عن ملك الإنسان؟ عن ملك الأجير؟ هل يعني خروج عن سلطنته؟ وننسى بحيث تكون العذرة التي يأخذها في مقابل ما لا يملكه من العمل لأنه ثالث وعلى هذا الأساس يصدق أن العذرة أنها قاعدة ليس لأنه حصل على شيء فإنه ولم يبذل شنو شيئا في مقابله ولذلك صدق عليه عنوانا فائدة وهذا يقول أن اضطرار أن هذا الخيار لو لم يخطر في تلك الساعة كان عمله شنو؟ ثالثا سلمنا أنه لو لم يخطر لكان عمله ثالثا لكن هل معنى ذلك انه لو استحضر نفسه على حياته الكون فهو ياخذ العذر في مقابل شيء لا يملكه وثالث وخارج عن ملكه حتى ينظر على العذر ان عقله فاعذر ويجب في الكون نقول لازم منه لا تعرف الروح ان سبب المال الذي ذكره في مورد الوجاعة ثلاث تقديري وليس ثلاثا ثم تعديريا ثلاث تقديري أنه لا لم يحصل لأجر نفس على قيادة الصوت فالعمل هنا يبقى تبع يثلث لكن لو أجر لو استأجر نفسه على قيادة الصوت وقام بذلك العمل هل العمل يكون ثالثا؟ لا معنى لأن نقول أن العمل يكون ثالث العمل ثالث تقديرا على تقدير عدم الإجارة هذا العمل يبقى ارتدى يثلث صحيح لكن بالنتيجة هذا عندما يستأجر نفسه هو يستأجر نفسه على عمل يملكه وهو مطلق عليه وقاعد يدفعه علمه إلى الطرف المقابل في مقابل العذر التي شنو يأخذها فلماذا يقول بأنه يرغب على العذر أنه سنة أنه قائد ويجب في الحمد بينما لا تقول بذلك في باب المهر younger father, Mr. Abraham. هذا بالنسبة لنا ملاحظة الأولى، ملاحظة الثانية وهي أيضا دقيقة، أخوات الأولاد، عن النساء. أوكي، الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.